أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تحت عنوان تطور الحقيقة وحركتها أو حركتها، خب ناقشنا أو كنا نركز على تفسيرات متعددة للحقيقة، للواقع، وتقدمت مناقشة هذه التفسيرات ووصلنا إلى التركيز على ما تدعيه الماركسية في هذا المجال، ما يدعيه الفكر الماركسي في هذا المجال. ويمكن لنا أن نلخص أو أن نعرض مناقشات المصنف رضوان الله تعالى عليه للفكر الماركسي من خلال نقاط. النقطة الأولى أن الحقيقة كما تقدم لا يمكن أن يكون لها عدة مفاهيم صحيحة، ليس كلامنا هنا عن استعمالات اللفظ، عن أنه من حقك أنت مثلا أن تصطلح، أن تضع لفظا واحدا لمعاني متعددة أو للمعنى الذي ترتئيه والذي مثلا يخدمك في مجال من مجالات الفكر الإنساني أو من مجالات العلوم. عندما ننفي وجود تفسيرات متعددة صحيحة للحقيقة، نحن نتحدث عن أن الحقيقة بمعناها العام، بمعنى الواقع الخارجي. الحقيقة بهذا المعنى لا يمكن لها أن تحمل أكثر من معنى، أو الحق لا يمكن له أن يحمل أكثر من معنى صحيح. ليست المسألة هنا مسألة مثلا اعتبارات متعددة أو اختلاف في وجهات النظر، في زوايا النظر، في زوايا الاعتبار. الكلام عن أنه هل يوجد حق وباطل أو لا يوجد حق وباطل، هل الحق، هل الحقيقة يمكن أن تحمل أكثر من تفسير صحيح، هذا ما أراد المصنف أو تريد الفلسفة العقلية عموما أن تنفيه. لا يمكن أن يكون للحق إلا معيار واحد، أو ليس هناك إلا معيار واحد للحق، وبالتالي ليس هناك إلا معنى واحد مقبول للحقيقة. وهذا المعنى الواحد للحقيقة ليس تطوريا في حد نفسه، ليس نسبيا، وهذا المعنى الثابت وغير التطوري هو مطابقة الأفكار التي لدينا للواقع الخارجي، مطابقة معلوماتنا للواقع. الفكر أو الفكرة التي ترينا الواقع كما هو. وأما تفسير الحقيقة بمعنى أن تكون الفكرة مطابقة لما في جهازنا العصبي والإدراكي، فهذا قد سبق مناقشته ومر معنا أن هذا المعنى للحقيقة يجعل الحقيقة نسبية وذاتية، يجعلها غير خارجة عن المثالية والصفصطة. وأما تفسير الحقيقة بمعناها البراغماتي وهي أن تكون الفكرة بحيث تشتمل على المصلحة والنافع، وبحيث تكون مطابقتان للأغراض الحياتية والعملية للإنسان. فقد تقدمت مناقشة هذا التفسير أيضا، ومر معنا أن هذا التفسير أيضا ليس خارجا عن السفسطة، يعني مبتلا بمشكلة السفسطة. وبالإضافة إلى ذلك، ويخرج الحقيقة عن كونها حقيقة، وتصبح الحقيقة معه مرهونة للمنافع البشرية الخاصة والعامة، والتي هي هذه المنافع متبدلة بنفسها ومختلفة باختلاف جماعات البشر، بل وقد تكون هذه المنافع منافع وهمية غير حقيقية أيضا، أو أنها تكون منافع آنية وغير ثابتة، كما أنها قد تكون متضاربة فيما بينها. فما ينفع شخصان قد يضر شخصان، وما ينفع مجتمعان قد يضر مجتمعان، قد يكون من سلبيات مجتمعان أو من معوقات التقدم والنمو والتطور في مجتمع آخر. خب، إضافة إلى سائر الوجوه الأخرى التي تقدمت معنا في مناقشة التفسير البراغماتي للحقيقة. ومن هنا نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن الحقيقة لا يصح تفسيرها، ولا يمكن أن نقبل بمعنى للحق إلا بالمعنى الذي تقول به الفلسفة الواقعية، فإن هذا المعنى سنخ معنى لا يقبل التطور ولا يقبل التبدل، وليس فيه تشكيك وليس فيه تفاوت واشتداد وتفاضل. إذن هذا في الحقيقة، هذه النقطة ملخصة لما تقدم في الدروس السابقة أو في يعني مطلع الحديث عن تطور الحقيقة وحركتها. إذن التفسيرات المطروحة للحقيقة من التفسيرات الفيزيائية مثلا أو الفيزيولوجية، أن تكون الفكرة مطابقتان لجهازنا الإدراكي، لجهازنا العصبي، وأن تكون الفكرة مطابقتان لجهاز لمصالحنا ومنافعنا كبشر، تفسير البراغماتي، يعني هذان التفسيران وجدنا أنهما يجعلان الحقيقة تصطدم وترتكس وتغرق في الذاتية والمثالية والصفصطة والنسبية والشكية والعدمية. فنحن بعد التأمل في هذين التفسيرين المتقدمين وجدنا أنه لا يمكن النجاة من مصيدة المثالية والصفصطة إلا بأن نتبنى تفسيرا آخر للحقيقة، وهو التفسير الذي تنادي به الفلسفة الواقعية، وهو أن الحقيقة هي عبارة عن إراءة الواقع كما هو، أو العلم بالواقع كما هو، أو العلم المطابق للواقع. وهذا المعنى وجدنا أنه معنى لا يقبل التعدد، لا يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الناس، باختلاف الأزمنة والعصور، باختلاف المجتمعات، وليس نسبيا وليس ذاتيا، لا علاقة له بخصوصية هذه الأنا المدركة أو تلك الأنا المدركة، لا يخضع لذاتية الأنا المدركة. فإذا هذا ما نذكره في هذه النقطة الأولى. طيب، النقطة الثانية أن الماركسيين أصروا على أنه على أن ينفوا عن أنفسهم تهمة المثالية والصفصطة، فأعلنوا موقفهم الرافض صراحة للمثالية والصفصطة، ولكنهم في الوقت نفسه رفضوا رفضا قاطعا أن يفسروا الحقيقة بهذا المعنى الواقعي المتقدم الذي تقول به الفلسفة الميتافيزيقية. بل نجد أن الماركسيين هزئوا بالفلسفة الواقعية وبهذا التفسير للحقيقة، وزعموا أن هذا المعنى للحقيقة مغاير تماما لخصوصية الواقع الموضوعي الخارجي. قالوا لأن السمة الواقعية للواقع المادي، للواقع الخارجي، للواقع الموضوعي، السمة الواقعية لهذا الواقع الخارجي أنه واقع مادي، والمادة قالوا هي محكومة لمبدأ الحركة والديالكتيك. المادة تستبطن عندهم، تستبطن برأيهم في داخلها الجدلية والتناقض. فإذا الواقع متبدل، متحرك، محكوم لمبدأ الحركة، خاضع لمبدأ الديالكتيك والجدلية والتناقض، وكل ظاهرة خارجية مادية فهي تتطور وتتبدل بحسب العوامل المتناقضة التي تطرأ، الظروف المختلفة التي تطرأ عليها. فإذا هذه هي خصوصية الواقع الخارجي، يقول الماركسيون، في حين أن الفلسفة الواقعية أو الميتافيزيقية تجعل للحقيقة معنى يتسم بالإطلاق والثبات، المعنى الذي ينادي به الميتافيزيقيون للحقيقة. هذا المعنى معنى مطلق لا يختلف باختلاف الأنا المدركة، لا يختلف باختلاف الظروف، باختلاف الحالات. وهذا المعنى معنى ثابت لا يقبل التغير والتبدل، ولا قابلية فيه بوجه للتطور والديالكتيك. فإذا هنا يرى الماركسيون أنه يوجد تهافتان، أو أن يعني يوجد تهافت في دعوى الميتافيزيقيين، أو أن اعتراضهم على الميتافيزيقيين يتلخص في التالي: كيف يمكن لنا أن نؤمن بتفسيرا للحقيقة يجعل الحقيقة مطلقة وثابتة، مع أننا نعلم علم اليقين أن الواقع الخارجي واقع متبدل، متحرك، تطوري، فيه تشكيك، فيه تفاوت، فيه اختلاف ونسبية. فالحقيقة عند الماركسيين لكي تحمل مدلولا صحيحا يجب أن تفسر بمعنى تهيمن عليه مبادئ الواقع أنفسها أو أنفسها، أي أن المعنى الصحيح والصائب والوحيد للحق وللحقيقة عند الديالكتيكيين يجب أن يكون معنى ديالكتيكيا، نسبيا، تطوريا. فكما أن الواقع الخارجي هو في حد نفسه نسبي وتطوري وديالكتيكي، فإن الحقيقة يجب أن تكون كذلك أيضا. فلا نعترف بحقيقتان لا تكون مطابقة للواقع الخارجي، للواقع المادي في خضوعه لمبدأ الحركة والتبدل والنسبية والديالكتيك. وعلى هذا الأساس انتهى الماركسيون إلى أنه من الضروري أن نتبنى تفسيرا آخر للحقيقة يحمل هذا التفسير سمة التطور والجدلية، ويكون مبدأ الحركة حاكما عليه، ونافذا فيه كما هو حاكم على الواقع الخارجي ونافذ فيه. إذن الماركسيون لهما موقفان الآن، أو لهم موقفان. الموقف الأول أننا لا نوافق مع النسبيين والمثاليين والشكيين، ولا نوافق مع البراغماتيين، لأن هؤلاء اصطدم تفسيرهم للحقيقة بمشكلة السفسطة، بمشكلة الشكية، ونحن لا نريد أن نصطدم بنفس هذا المحذور الذي اصطدموا به. طيب الموقف الثاني لهم ما هو؟ الموقف الثاني لهم أنهم لم يعجبهم أيضا ولم يوافقوا أيضا على التفسير الميتافيزيقي للحقيقة. قالوا لأن هذا التفسير للحقيقة لا ينسجم مع الواقع الخارجي، مع الواقع الموضوعي، لأن الواقع الخارجي الموضوعي هو في حد نفسه متحرك متبدل، فكيف يكون للحق أن يكون حقا وهو ثابت غير متبدل ومطلق غير نسبيا؟ فإذن برأيهم أنه كما أن تفسير المادية الفيزيولوجية مثلا للحقيقة وتفسير البراغماتية للحقيقة يصطدم بمحذوران، كذلك التفسير الميتافيزيقي للحقيقة يصطدم بمحذور أيضا. غاية الأمر، المحذور الذي يصطدم أو تصطدم به المادية والبراغماتية هو محذور السفسطة والشاك والنسبية والذاتية، وأما المحذور الذي تصطدم به الفلسفة الميتافيزيقية فهو محذور عدم الانسجام بين هذا التفسير للحقيقة وبين الواقع الخارجي. قال الماركسيون: إذن لابد وأن يكون لدينا تفسير آخر للحقيقة ينجو من كلا المحذورين، لا يتورط لا في محذور المثالية والسفسطة ولا في محذور عدم الانسجام والتماهي مع الواقع الخارجي. فمبدئيا وصلوا إلى هذه النقطة، أن تفسيرنا للحقيقة يجب أن يحمل معه نفس سمات الواقع الخارجي، يجب أن يكون محكوما لنفس قواعد الواقع الخارجي، فكما أن الديالكتيك حاكم على الواقع الخارجي كذلك يجب أن يكون حاكما على معنى الحقيقة الذي نقول به. فأول ما نحن على يقين منه أو أول ما نحن متأكدون منه ما هو؟ هو أن الحق لا يكون حقا، أن الحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت نسبية، إلا إذا كانت متبدلة، إلا إذا كانت ديالكتيكية. فزعموا أن لهم تفسيرا جديدا للحقيقة يسلم من السفسطة ولا يغرق في الشكية والمثالية، وفي الوقت نفسه يكون منسجما تمام الانسجام مع الواقع الخارجي. لكن ما هو هذا التفسير؟ يعني كيف تكون الحقيقة متبدلة، نسبية، تطورية، متفاوتة، ومع ذلك لا تغرق في الشكية، لا تغرق في المثالية والسفسطة؟ هنا تحديدا مكمن الخلل في دعواهم هذه. بيان ذلك أن الحركة الديالكتيكية إذا كانت هي المسيطرة على الفكرة والإدراك، على العلم، كما أنها مسيطرة وحاكمة على الواقع المادي، فإننا نعتقد أن العلم والإدراك والفكرة عندئذ لن يقر لها قرار، سيكون العلم عندئذ في كل آن هو في طور التغير والتبدل، كما أن الواقع الخارجي هو في كل آن في طور التبدل والتغير. إذا جعلنا الحركة الديالكتيكية حاكمة ومسيطرة على الفكر كما هو أو كما هي مسيطرة على الواقع الخارجي، سيكون الفكر أيضا في كل آن في طور التغير في طور التبدل، وسيكون بإمكاننا أن نعتقد عند كل لحظة من اللحظات بصحة فكرة ما وبصحة نقيضها في الوقت نفسه. وهذا رجوع إلى الشكية، هذا رجوع إلى النسبية، هذا رجوع إلى السفسطة، إذ لا يراد من الشكية والنسبية التي تقود إلى المثالية والسفسطة إلا هذا المعنى. ومن هنا يقول المصنف: نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى تكرار ما قلناه في النقطة السابقة، من أن التفسير الوحيد الصحيح للحق وللحقيقة، التفسير الوحيد الذي ينأى بالحقيقة عن العدمية والنسبية والسفسطة، إنما هو تفسير الحقيقة بمعنى الفكرة التي تكون مطابقة للواقع في مقابل الخطأ الذي هو الفكرة غير المطابقة للواقع. وعلى هذا الأساس فالفكرة الواحدة إما أن تكون حقة وإما أن تكون باطلة. يعني بعبارة أخرى أيها الماركسيون، أيها الماركسيون، أولا لم تبين لنا معالم هذا التفسير الجديد الذي تبنيتموه للحقيقة. قلتم نحن بحاجة إلى تفسير آخر للحقيقة لا يغرق في المثالية والسفسطة وينسجم تمام الانسجام مع الواقع الخارجي المتبدل الديالكتيكي. قلنا لكم لم تبينوا ماهية هذا التفسير الجديد. يعني الآن الحقيقة على تعريفكم ما هي؟ كل ما عرفتموه لنا، كل ما قلتموه لنا هو أن تفسير الحقيقة يجب أن يكون تفسيرا ديالكتيكيا، وفي الوقت نفسه قلتم إن هذا التفسير الديالكتيكي لن يصطدم بالمثالية والسفسطة. فأولا ماهية الحقيقة بحسب تفسيركم لها غير واضحة، كل ما عرفناه هو سمة من سمات هذه من سمات هذا التفسير، وهو أنه وهي أن الحقيقة ديالكتيكية، أن الحقيقة تطورية متبدلة. وثانيا لم تبينوا لنا كيف أن هذا التفسير الجديد للحقيقة ينجي الحقيقة والحق، أو ينجي تفسيركم من أن يكون من أن تصطدم الحقيقة معه بالمثالية والسفسطة. إذن أولا الإشكال عليكم بمجهولية ماهية الحقيقة التي تبشرون بها، وثانيا لم يتضح لنا كيف يكون الفكر ديالكتيكيا ثم هو ليس نسبيا، ثم هو ليس ذاتيا، ليس مفضيا وليس منتهيا إلى المثالية والسفسطة. وعلى هذا الأساس نبقى، يعني لم تقدموا شيئا جديدا، يعني أصلا أنتم لم تقدموا دليلا، لم تقدموا حتى صورة دليل على مدعاكم، بل إن أصل مدعاكم غير واضح. فإذا لا المدعى واضحا ولا أقمتم عليه دليلا، من هنا لا يبقى مهرب أمامنا، لا يبقى حل أمامنا إلا أن نتبنى التفسير الواقعي للحقيقة، وهو مطابقة العلم للواقع، مطابقة الفكر للواقع. وهذا المعنى لا شك ولا ريب في أنه معنى مطلق، معنى ثابت، معنى شمولي، لا يقبل التغير ولا يقبل التبدل، وليس فيه تشكيك بنحو الشدة والضعف. الآن هل يعجبكم أيها الماركسيون هذه العبارات التي نستعملها أو لا تعجبكم؟ شهيد الصادر في الكتاب هنا ماذا يقول؟ يقول إن الماركسيين ينفرون من هذه العبارات، يعني من القول بأن الحق مطلقان، بأن الحق ثابتان، بأن الحق لا يتغير، بأن الحق واحدان. هذه العبارات عندهم عبارات ممجوجة، هذه التوصيفات للحقيقة عندهم توصيفات مرفوضة جملة وتفصيلا، حتى أن كل مآسي الفكر البشري أو كل مآسي تاريخ البشر يحملونها لمثل هذه التفسيرات للحقيقة. يقولون الفلسفة العقلية هكذا تفسر الحقيقة، لذلك عجزت عن مواكبة التطور الذي انتهى إليه البشر. المنطق الأرسطي يحمل مثل هذا التفسير للحق. الأديان السماوية وغير السماوية مثلا تحمل هذا التفسير للحقيقة، لذلك هذه الأديان متخلفة عن ركب الحضارة البشرية. الحل الوحيد ماذا؟ هو أن نقول إنه كما أن الواقع ديالكتيكي كذلك الحقيقة والعالم والفاكر والإدراك لابد وأن تكون ديالكتيكية. يقول الشهيد الصادر بعد أن لم نتعقل لدعواهم هذه معنى، فضلا عن أننا لم نجد أدلة أقاموها على ذلك، فلا يبقى أمامنا تفسير صحيح للحق والحقيقة إلا ذلك التفسير القديم الذي لم يعجبكم. وهنا نحن أتباع الدليل، سواء أعجبتكم هذه التوصيفات للحق أم لا. العقل لا يقود إلا إلى تبني مثل هذا التفسير للحقيقة. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ونتعرض في هذه النقطة للبحث عن كيفية الملائمة بين ثبات الحقيقة وإطلاقها وبين تغير الواقع وتحركه وتبدله. يعني الآن ماذا؟ في النقطة السابقة الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون واضحا في كلام الماركسيين هو أنهم كأنما أرادوا أن يسجلوا إشكالا على التفسير العقلي الواقعي للحق وللحقيقة. ما هو هذا الإشكال؟ أن الحقيقة لا يمكن أن تكون حقيقة ما لم تكن منطلقة من الواقع الموضوعي نفسه، منسجمة ومتماهية مع الواقع الموضوعي نفسه. وإذ ثبت لدينا بالقطع واليقين أن الواقع الخارجي، الواقع الموضوعي، واقع ماديان متحرك متبدلان ديالكتيكيان، فإذن لابد وأن يكون التفسير الصحيح للحقيقة أنها ديالكتيكية. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نخرج به من كلام الماركسيين، الذي يستحق أن نفكر فيه، أن نتأمل فيه. هنا في هذه النقطة الثالثة الشهيد الصدر يتعرض لهذه المسألة، هل يمكن الملائمة والموائمة بين كون الحقيقة ثابتة ومطلقة وبين كون الواقع متبدلا ماديا متغيرا؟ وبالنظر إلى أن المدار في الحقيقة على المطابقة للواقع، وبالنظر إلى أن الإدراكات عامتان لا يتجاوز دورها دور الحكاية عن الواقع، بالنظر إلى ذلك فهل يمكن لنا أن نجمع بين ثبات الحقيقة وعدم قابليتها للتبدل وبين قدرتها على الحكاية عن الخارج؟ إذن هنا المشكلة أن الحقيقة ما هي؟ هي العلم المطابق للواقع. فأنتم أيها العقليون، أيها الميتافيزيقيون، برأيكم أن الحقيقة المعيار الوحيد للحق وللحقيقة عندكم هو المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. ودور العالم والفكر والإدراك عندكم لا يزيد على كونه دور الحكاية والكشف والإراءة عن الواقع. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن لنا أن نجمع بين كون الحقيقة حاكية عن الواقع، بين كون الفكر حاكيا عن الواقع ولا يكون حقيقة إلا بمطابقته للواقع، وبين هذا التباين على مستوى الصفات والسمات بين الحقيقة والواقع؟ فإن صفات الحقيقة عندكم أنها ثابتة مطلقة، بينما صفات الواقع عندكم أنه متحرك متبدل ليس مطلقا. بعبارة أخرى، بصياغة أخرى للإشكال، هل القول بثبات الحقيقة وإطلاقها يعني ضرورة إنكار الحركة والتبدل في الواقع الخارجي؟ إذا كانت الحقيقة ثابتتان ومطلقتان، فهل يمكن لها أن تحكي عن الواقع الذي هو متبدلان ومتحركان؟ إذن هذا ما نريد أن نتعرض له في هذه النقطة. طيب، في مقام دفع هذا الإشكال أو الجواب عن هذا السؤال الهام، السؤال يعني الحساس الذي يطرحه الفكر الماركسي، مصنف طبعا ذكر بيانا للجواب. أنا أذكر هنا بيانا أكثر تفصيلا يتعرض له المصنف في غير موضع من كلامه، ويتعرض له أيضا مثلا السيد العلامة الطباطبائي في كتبه الفلسفية المختلفة. حاصل الجواب هكذا، يعني أنا أتعرض للجواب هنا بشكل موسع أكثر ومفصل أكثر عما هو موجود في المتن. حاصل هذا الجواب أن يقال إن خاصية التطور في الواقع المادي، وإن سيادة مبدأ الحركة على الواقع المادي، أمر لا يمكن إنكاره. نحن نعترف ونقر بأن الواقع المادي لابد وأن يكون متبدلا ومتغيرا، ولكن ما ندعيه هو أنه لا توجد ملازمة بين كون الواقع متحركا وغير ثابتان وبين كون العالم متحركا وغير ثابتا. إذن لا ملازمة بين عدم تحرك الواقع وثبات الواقع، لا ملازمة بين تحرك الواقع وعدم ثبات الواقع، وبين تحرك الفكر وعدم ثبات الفكر. والوجه في ذلك، الوجه في عدم الملازمة، أن الواقع له ثبات في نفسه، حركته وتغيره، أي أن الحركة في الواقع الخارجي سمة ثابتة للواقع الخارجي، أي أن الواقع الخارجي لا يكون في آن متحركا وفي آن آخر ساكنا وغير متحركا، بل الواقع الخارجي هو في كل آن متحركا. الآن لنفترض هذه البذرة التي غرستها في التراب. أول ما غرستها في التراب كانت مجرد بذرتان، ثم تعرضت هذه البذرة للعوامل الطبيعية، تعرضت للرطوبة، للماء مثلا، تعرضت لبعض الهواء مثلا، أخذت العناصر المعدنية مثلا من التراب، فنمت هذه البذرة وصارت مثلا لنفترض صارت نبتة، ثم هذه النبتة أيضا تعرضت للعوامل الطبيعية فاشتدت هذه النبتة بعد أن كانت ضعيفة، ثم مثلا أزهرت هذه النبتة، ثم تحول الزهر مثلا إلى براعم مثلا، ثم إن هذه البراعم أيضا نتيجة لخضوعها للعوامل الطبيعية تطورت. إذن تلاحظ أن هذه الظاهرة الخارجية هي في كل آن في طور التبدل، ثم عندما صارت تفاحة مثلا لنفترض أكلتها، تعرضت الآن لعوامل طبيعية مختلفة، الآن دخلت إلى المعدة، تعرضت مثلا لضغط المعدة، لأسيد المعدة، إلى ما هنالك، ثم خرجت من جسم الإنسان على هيئة الفضلات لنفترض، ثم بعد ذلك عادت إلى الأرض، ثم فإذا الظواهر المادية الخارجية هي في كل آن في طور التحرك. لأن هذه البذرة عندما ننظر إليها من جهة مثلا نجدها متحركة، عندما ننظر إليها من جهة أخرى نجدها ساكنة، أو أنها في لحظة معينة تكون ثابتة ساكنة وفي لحظة أخرى تكون متحركة، بل هناك صفة ثابتة لهذه الظاهرة المادية الخارجية. ما هي هذه الظاهرة الثابتة التي تصدق عليها في كل حين، في كل لحظة زمنية، أنها في طور الانتقال من حالة إلى حالة، في طور التبدل من طور إلى طوران. فإذا كان الواقع الخارجي سمته الثابتة أنه متحركان، أنه متغيران، فحينئذ يمكن لنا أن نتحدث عن نحوين اثنين لتعلق العلم بالواقع المادي، بالظواهر المادية. النحو الأول أن يتعلق العلم بالواقع المادي، بالظواهر المادية، بما أنه أمر ثابت له التغير، أي أن يتعلق العلم بالظواهر المادية من جهة ثبات التغير لها، من جهة كون التغير حالتها المستمرة. إذا تعلق العلم بالظاهرة المادية من هذه الجهة، فإن العلم من هذه الجهة إنما يرينا في حقيقة الأمر هذه السمة الثابتة، إنما يعكس لنا كون الواقع الخارجي بما يحصل فيه من الحوادث والوقائع، كون هذا الواقع متبدلا ومتغيرا من طور إلى آخر، ومنتقلا من حالة إلى حالة. إذن ما الذي نستطيع أن نراه بالعلم عندما يتعلق بالواقع الخارجي من هذه الجهة، يعني من جهة كون التغير سمته الثابتة؟ ما يرينا إياه العلم في حقيقة الأمر، ما يرينا إياه العلم عندما يتعلق بالواقع من هذه الجهة، هو أن الواقع دائم التغير، ثابت له التغير. وحينئذ نقول إن اتصال العلم بالواقع المتغير لم يكن من جهة تغيره، بل من جهة كون التغير ثابتا فيه. وعلى هذا الأساس فالعلم إنما كان متعلقا بالواقع المادي بهذا النحو، إنما كان متعلقا به بجهة الثبات لا بجهة التغير. يعني صحيح أن الواقع الخارجي متغير، ولكن تغيره ثابت له، والعلم عندما تعلق به تعلق به من حيث إن التغير ثابت له، يعني تعلق به من جهة ثبات التغير له، لا من جهة مجرد كونه متغيرا. وإذا كان الأمر كذلك، فتعلق هذا النحو من العلم، أو تعلق العلم بهذا النحو بالواقع المادي، لا يستوجب سراية التغير من الواقع إلى العلم، ولا يلزم من تعلق العلم بالواقع الخارجي من جهة الثبات، من جهة ثبات التغير فيه، لا يلزم من تعلق العالم بالواقع من هذه الجهة انقلاب الثابت متغيران، يعني انقلاب الواقع الخارجي، انقلاب العالم متغيران، ولا انقلاب المتغير يعني الواقع الخارجي ثابتان. إذن أنتم غفلتم. إذن في هذا النحو من تعلق العالم بالواقع المادي ماذا نقول؟ نقول قد غفلتم عن أن التغير صفة ثابتة للواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي في آن يكون متغيران وفي آن لا يكون متغيران، بل هو ثابت له التغير، والعلم أرانا ثبات التغير له، فما تعلق به العلم جهة الثبات من التغير لا جهة التغير. وإذا كان ما تعلق به العلم هو جهة الثبات لا جهة التغير، فحينئذ ما هو علمان قد تعلق بما هو ثابتان، وما هو متغير لم يتعلق به العالم. فلا يلزم حينئذ أن يسري التغير من الواقع الخارجي إلى العالم. إذن إنما كان هناك مجال لدعوى الملازمة بين تغير الواقع الخارجي وبين تغير العالم، إذا كان العلم يتعلق بالواقع الخارجي بما هو متغيران. ولكننا في هذا النحو الأول من اتصال العلم بالواقع، من ارتباط العلم بالواقع المادي، في هذا النحو إنما قلنا بأن العلم تعلق بالعلم بما هو ثابت له التغير، لا بما هو في طور التغير، لا بما هو متغيران. فما تعلق به العلم هو جهة الثبات، فلا يلزم حينئذ أن يكون العلم نفسه متغيرا لمجرد أنه قد تعلق بالواقع المتغير، فإنه إنما تعلق بذلك الواقع بما أنه ثابت له التغير، لا بما أنه في طور التغير الفعلي. إذن هذا بالنسبة إلى النحو الأول من تعلق العالم بالواقع الخارجي. النحو الثاني، خب نؤجل هذا النحو الثاني إلى الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.